بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا بني تميم أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه، فجاء أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث بدء الخلق والعرش، فجاء رجل فقال: يا عمران، راحلتك تفلتت، ليتني لم أقم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: كتاب بدء الخلق. وساق في هذا الكتاب عددا من الأحاديث التي تتعلق بمخلوقات الله عز وجل، وسواء كان ذلك الخلق العظيم في هذا الكون والجنة والنار والسماء والأرض والقلم والعرش والكرسي إلى آخر ذلك، إلى خلق بني آدم وما أوجد في هذه الأرض. وأول ما بدأ البخاري رحمه الله في هذا الكتاب بأن ذكر ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، فهو سبحانه وتعالى قادر على إعادة الخلق، لأن إعادته أسهل من بدايته. فإذا كان قد ابتدأ الخلق سبحانه وتعالى فهو قادر على إعادته، كما قال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وساق فيه حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء نفر من بني تميم. نفر من بني تميم، المراد وفد تميم الذين قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك مصرحا في رواية ابن حبان: جاء وفد بني تميم. فقال: يا بني تميم أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. وجاء في لفظ أنه قال عليه الصلاة والسلام: اقبلوا البشرى يا بني تميم. في رواية أبي عاصم: أبشروا يا بني تميم. والمراد بهذه البشارة أن من أسلم نجا من الخلود في النار، ثم بعد ذلك يترتب جزاؤه على وفق عمله إلا أن يعفو الله عنه. وقال الكرماني: بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقتضي دخول الجنة، حيث عرفهم أصول العقائد التي هي المبدأ والمعاد وما بينهما. قالوا: بشرتنا فأعطنا. ذكر ابن الجوزي أن القائل منهم هو الأقرع بن حابس، وزاد في رواية حفص مرتين، يعني قالوا: بشرتنا فأعطنا، قالوها مرتين. وزاد في رواية الثوري عن جامع في المغازي فقالوا: أما إذ بشرتنا فأعطنا، وفيه فتغير وجهه. وفي رواية أبي عوانة عن الأعمش عند أبي نعيم في المستخرج: فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك. وفي أخرى في المغازي من طريق سفيان أيضا: فرؤي ذلك في وجهه. وفيها: فقالوا: يا رسول الله بشرتنا. وهو دال على أنهم كانوا إيش؟ كانوا مسلمين؟ نعم كانوا مسلمين، وإنما قصدوا العاجل. وسبب غضبه عليه الصلاة والسلام استشعاره بقلة علمهم، لكونهم علقوا آمالهم بعاجل الدنيا الفانية، وقدموا ذلك على التفقه في الدين الذي يحصل لهم ثواب الآخرة البقية. وقيل سبب تغير وجهه إما للأسف عليهم كيف آثروا الدنيا، وإما لكونه لم يحضره ما يعطيهم فيتألفهم به، أو لكل من هذين السببين. قال الكرماني: دل قولهم بشرتنا على أنهم قبلوا في الجملة، لكن طلبوا مع ذلك شيئا من الدنيا، وإنما نفى عنهم القبول المطلوب لا مطلق القبول، وغضب حيث لم يهتموا بالسؤال عن حقائق كلمة التوحيد والمبدأ والمعاد، ولم يعتنوا بضبطها، ولم يسألوا عن موجباتها والموصلات إليها. قال الطيبي: لما لم يكن جل اهتمامهم إلا بشأن الدنيا قالوا: بشرتنا فأعطنا، فمن ثم قال: إذ لم يقبلها بنو تميم. يعني لماذا قال عليه السلام إذ لم يقبلها بنو تميم؟ لأنهم حرصوا على الدنيا ولم يستفصلوا في البشرى التي بشرهم بها عليه الصلاة والسلام. وقوله في الحديث: فجاء أهل اليمن، وللبخاري في كتاب التوحيد: فدخل ناس من أهل اليمن. وفي رواية أبي عاصم: فجاءه ناس من أهل اليمن. وهم الأشعريون قوم أبي موسى. لكن قال ابن حجر: وقد أورد البخاري حديث عمران هذا وفيه ما يستانس به لذلك، ثم ظهر لي أن المراد بأهل اليمن هنا نافع بن زيد الحميري مع من وفد معه من أهل حمير، وقد ذكرت مستند ذلك في باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، وأن هذا هو السر في عطف أهل اليمن على الأشعريين، مع أن الأشعريين من جملة أهل اليمن لما كان زمان قدوم الطائفتين مختلفا، ولكل منهما قصة غير قصة الآخرين وقع العطف. وجاء عند البخاري في أواخر التوحيد: قالوا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. هؤلاء أهل اليمن الذين قالوا هذه المقولة. هذه رواية أتم الروايات الواقعة عند البخاري، وحذف ذلك كله البخاري في بعضها أو حذف بعضه، ووقع في رواية أبي معاوية عن الأعمش عند الإسماعيلي: قالوا قد بشرتنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان، لأنه هنا اختصر مباشرة. قالوا قبلنا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن بدء الخلق والعرش إلى آخره، كيف بدأ يحدث وأخذ يحدث عن بدء الخلق والعرش إلا لأنهم سألوا قبل ذلك فأجابهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فجاء رجل فقال: يا عمران راحلتك تفلتت، ليتني لم أقم. نعم نقرأ.
وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحسين، فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها.
قوله: كان الله ولم يكن شيء غيره، في الرواية التي في كتاب التوحيد عند البخاري: ولم يكن شيء قبله، وفي رواية غير البخاري: ولم يكن شيء معه، والقصة متحدة، فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت بالمعنى، وهذا من تصرف بعض الرواة. لكن رواية الباب أصرح في العدم، وفيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيره، لا الماء ولا العرش ولا غيرهما، لأن كل ذلك هو غير الله عز وجل. ويكون قوله: وكان عرشه على الماء، معناه أنه خلق الماء سابقا ثم خلق العرش على الماء. وقد وقع في قصة نافع ابن زيد الحميري بلفظ: كان عرش على الماء ثم خلق القلم، فقال: اكتب ما هو كائن، ثم خلق السماوات والأرض وما فيهن، فصرح بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش. وقوله: وكان عرش على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، ولم يقع بلفظ ثم إلا في ذكر خلق السماوات والأرض. وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وهذا الحديث يؤيد رواية من روى ثم خلق السماوات والأرض باللفظ الدال على الترتيب. وقد وقع في بعض الكتب في هذا الحديث: كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، وهو الآن على ما عليه كان. وهذه زيادة ليست في شيء من كتب الحديث، نبه على ذلك ابن تيمية رحمه الله في زيادة وهو الآن على ما عليه كان. أما رواية ولا شيء معه فهي ثابتة كما في رواية نافع بن زيد الحميري المذكورة. وقال الطيبي لفظه، قال لأنه قال هنا: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرش على الماء، فذكر كان في الموضعين: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرش على الماء. ثم قال: فالحاصل أن عطف قوله وكان عرش على الماء على قوله كان الله من باب الإخبار عن حصول الجملتين في الوجود وتفويض الترتيب إلى الذهن، يعني أن الذهن يعرف ما هو الترتيب، وهو أن الله عز وجل ما في شك أنه ليس شيء قبله سبحانه وتعالى. قالوا: وفيه بمنزلة ثم. وقال الكرماني: قوله وكان عرش على الماء معطوف على قوله كان الله، ولا يلزم منه المعية، إذ اللازم من الواو العاطفة الاجتماع في أصل الثبوت وإن كان هناك تقديم وتأخير. قال غيره: ومن ثم جاء شيء غيره، ومن ثم جاء قوله ولم يكن شيء غيره، لأجل تثبيت المعنى الأول في قوله عز وجل وكان الله ولم يكن شيء غيره. يعني حتى العرش لم يكن كذلك، فجاء قوله ولم يكن شيء غيره لنفي توهم المعية أن يكون العرش مع الله عز وجل. وقال الراغب كان عبارة عما مضى من الزمان، لكنها في كثير من وصف الله تعالى تنبئ عن معنى الأزلية، كقوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما. قال وما استعمل منه في وصف شيء متعلقا بوصف له هو موجود فيه، فللتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له أو قليل الانفكاك عنه، كقوله تعالى وكان الشيطان لربه كفورا وكان الإنسان كفورا. وإذا استعمل في الزمن الماضي جاز أن يكون المستعمل على حاله، وجاز أن يكون قد تغير، نحو كان فلان كذا ثم صار كذا. واستدل بهذا الحديث على أن العالم حادث، لأن قوله ولم يكن شيء غيره ظاهر في ذلك، فإن كل ما سوى الله عز وجل هو عالم، رب العالمين، العالمين هو كل شيء ما سوى الله عز وجل، فإنه قد وجد بعد أن لم يكن موجودا، كل هذه العوالم وجدت بعد إذ لم تكن موجودة، فقد أوجدها الله عز وجل. وقوله وكان عرشه على الماء، قال الطيبي هو فصل مستقل، لأن القديم من لم يسبقه شيء ولم يعارضه في الأولية، لكن أشار بقوله وكان عرشه على الماء إلى أن الماء والعرش كان مبدأ هذا العالم، لكونهما خلق قبل خلق السماوات والأرض، ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا الماء. ومحصل الحديث أن مطلق قوله وكان عرشه على الماء مقيد بقوله ولم يكن شيء غيره كما ذكرت قبل قليل. والمراد بكان في الأول الأزلية، وفي الثاني الحدوث بعد العدم. ما المقصود بالأول؟ كان في الأول، نعم، في جملة كان الله. والثانية وكان عرشه على الماء، المقصود بكان الأولية الأزلية، وكان الثانية المقصود بها إيش؟ الحدوث بعد العدم. وقد روى أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعا أن الماء خلق قبل العرش. وروى السدي في تفسيره بأسانيد متعددة أن الله تعالى لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء. وأما ما رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، فيجمع بينه وبين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش، أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة، أي أنه قيل له اكتب أول ما خلق، يعني أن تكون كلمة أول إيش؟ ظرفية، يعني في حين خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، تكون بمعنى إيش؟ الظرف، الأولية. ما هي مهمات هذا القلم؟ أول ما خلقه الله عز وجل أن قال له اكتب ما هو كائن، ولا يلزم من ذلك أن يكون الأولية في سبق المخلوقات، واضح؟ هذا هو المعنى الثاني. المعنى الأول كيف نجمع بين قوله عز وجل وكان عرشه على الماء ثم قال هنا أول ما خلق الله القلم، وفي حديث أبي رزين العقيلي أن الماء خلق قبل العرش، فالماء خلق أولا ثم العرش، وهنا في الحديث قال أول ما خلق الله القلم، فيقال في الجمع بين هذه الأحاديث هناك جمعان. الأول أن يقال في قوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم المقصود بأولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش، وأن تكون هي أولية لما سيكتبه القلم بعد ذلك في المقادير التي تكتب في اللوح المحفوظ. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال إن الأولية في هذا الحديث أول ما خلق الله القلم أن يكون المراد بها الظرفية، أي حينما خلق الله عز وجل القلم أن قال له اكتب. وأما حديث أول ما خلق الله العقل فهذا حديث ليس له طريق يثبت به. وحكى أبو العلاء الهمداني أن للعلماء قولين في أيهما خلق أولا، العرش أو القلم، قال والأكثر على سبق خلق العرش، واختار ابن جرير ومن تبعه الثاني، أي أن القلم خلق أولا. وروى ابن أبي حازم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خلق الله اللوح المحفوظ مسيرة 500 عام، فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش اكتب، فقال وما أكتب؟ قال علمي في خلقي إلى يوم القيامة، ذكره في تفسير سورة الإسراء. وليس فيه سبق خلق القلم على العرش بل فيه سبق العرش. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب القدر، فجرى بما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني.
وفيه بيان عظم جرم المدعين لله تعالى الولد، وجريمة منكري البعث من عباد الأوثان، وأن هذا من أعظم المسبة لله عز وجل، ومن أعظم التكذيب لله تعالى في إنكار البعث، لأنه قال هنا: وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي.
وقوله لما قضى الله الخلق، يعني لما قضى الخلق بمعنى لما خلق الخلق، يعني وفرغ من خلقهم سبحانه وتعالى، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش. قيل المراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ، وقيل هو مكتوب عنده سبحانه وتعالى. فهو عنده فوق العرش، قيل معناه دون العرش وليس فوق العرش، ولا ينبغي أن يكون فوق العرش، وهو كقوله تعالى: بعوضة فما فوقها، المقصود بذلك فما دونها. والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات فوق العرش، لكن أيضا لا محذور في إجراء ذلك على ظاهره بأن يكون هذا الكتاب الذي كتبه سبحانه وتعالى فوق العرش، لا محذور في ذلك، لأن العرش خلق من خلق الله تعالى. ويحتمل أن يكون المراد بقوله فهو عنده أي ذكره أو علمه، فلا تكون العندية مكانية، بل هي إشارة إلى كمال كونه مخفيا عن الخلق، مرفوعا عن حيز إدراكه. وفي هذا بيان عظيم رحمة الله عز وجل، أن رحمته غلبت غضبه، والمقصود بذلك أن متعلقات رحمته سبحانه وتعالى عظيمة، والأصل أنه سبحانه وتعالى متصف بصفة الرحمة، فهو رحيم ورحمن، وهو من أسمائه الرحيم والرحمن، لكن ليس من أسمائه الغضوب أو الغاضب، لا، هو من صفاته الغضب سبحانه وتعالى، يغضب سبحانه وتعالى، ولكن غضبه لما تنتهك حرماته، ولما يعصي بنو آدم يعصونه سبحانه وتعالى ويتجاوزون أمره وحدوده. وفيه إثبات أن الرحمة والغضب من صفاته تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. ففي هذا الحديث إثبات أن الرحمة صفته، وأن الغضب أيضا صفته سبحانه وتعالى على الحقيقة. نعم.
باب ما جاء في سبع أرضين. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 منها متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان.
أولا البخاري رحمه الله بوب فقال: باب ما جاء في سبع أراضين، لكن المختصر لم يذكر إلا حديث أبي بكرة، وقد ساق البخاري في هذا الباب عدة أخبار ورد فيها ذكر سبع أراضين، كحديث من ظلم قيد شبر من أرض طويقه من سبع أراضين، إلى آخره من الحديث التي وردت في ذكر سبع أراضين. وأيضا في ذكر قوله تعالى: ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وقوله تعالى: ومن الأرض مثلهن، أيضا فيه إشارة إلى أن الأراضين السبع هي كالسموات السبع، والسموات السبع ليس بينها فواصل، فهي طباقة كما وصفها الله عز وجل في القرآن أنها طباقا، فهي مطبوقة على بعض هذه السموات السبع. وفي قوله من الأرض مثلهن دليل على أن الأراضين السبع أيضا مطبوقة وليست مفتوقة وليست مفصولة. وقد استدل بعض أهل العلم بذلك، استدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر معنا وقد شرحناه فيما سبق: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين. قالوا: لو كان هذا دليل على أن الأراضين السبع هي منطبقة وليست مفتوقة وليست بينها فواصل، بل هي طباق كالسماوات السبع، لأنه قال طوقه من سبع أراضين، إذ لو كانت مفصولة وغير طباق لا أجزأ أن يطوق بالأرض التي اغتصبها، لا أن تطوق بالسبع الأراضين. فلما قال في هذا الحديث طوقه من سبع أراضين دل على أن الأراضين ملتصقة وأنها طباق كلها. وقوله في هذا الحديث في حديث أبي وكرة الزمان قد استدار كهيئته، المراد بالزمان السنة، وقوله كهيئته أي استدار استدارة مثل حالته. ولفظ الزمان يطلق على قليل الوقت وكثيره، والمراد باستدارته وقوع تاسع ذي الحجة في الوقت الذي حلت فيه الشمس برج الحمل حيث يستوي الليل والنهار. ووقع في حديث ابن عمر عند ابن مردوي أن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وقوله عليه الصلاة والسلام الحديث السنة 12 شهرا، أي السنة العربية الهلالية وليست الشمسية، المقصود بها السنة الهلالية العربية. وذكر الطبري في سبب ذلك من طريق حسين بن عبد الرحمن عن أبي مالك كانوا يجعلون السنة 13 شهرا، ومن وجه آخر كانوا يجعلون السنة 12 شهرا و25 يوما، فتدور الأيام والشهور كذلك. قال منها أربعة حرم، يعني يحرم فيها ابتداء القتال، منها أربعة حرم يعني أربعة أشهر حرم، ثلاثة منها متواليات، ثلاثة منها متواليات. وفيه إشارة إلى إبطال ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من تأخير بعض الأشهر الحرم، فقيل كانوا يجعلون المحرم صفرا ويجعلون صفرا المحرم لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر لا يتعاطون فيها القتال، فلذلك قال متواليات. وكانوا في الجاهلية على أنحاء، منهم من يسمي المحرم صفرا فيحل فيه القتال ويحرم القتال في صفر ويسميه المحرم، ومنهم من كان يجعل ذلك سنة هكذا وسنة هكذا، ومنهم من يجعله سنتين هكذا وسنتين هكذا، ومنهم من يؤخر صفرا إلى ربيع الأول وربيعا إلى ما يلي، وهكذا إلى أن يصير شوال ذا القعدة، وذو القعدة يكون ذا الحجة، ثم يعود فيعيد العدد على الأصل. قال ثلاثة منها متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. طبعا مر معنا أن ذو القعدة وذو الحجة يجوز فيها الفتح والكسر، القعدة والقعدة والحجة والحجة. قال ورجب، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أضافه إليهم رجب مضر لأنهم كانوا متمسكين بتعظيمه بخلاف غيرهم، فيقال إن ربيعه كانوا يجعلون بدله رمضان، وكان من العرب من يجعل في رجب وشعبان ما ذكر في المحرم وصفر، فيحلون رجبا ويحرمون شعبان، ووصفه بكونه بين جمادى وشعبان تأكيدا، وكان أهل الجاهلية قد نسأوا بعض الأشهر الحرم أي أخروها، إنما النسيء زيادة في الكفر، التأخير، النسيء النسأ المقصود به التأخير، ولذلك يقال ربا النسيء يعني التأخير، تأخير أحد العوضين. فكان أهل الجاهلية قد نسأوا بعض الأشهر الحرم فأخروها، فيحلون شهرا حراما ويحرمون ما كانه آخر بدله، حتى رفض تخصيص الأربعة بالتحريم أحيانا، ووقع تحريم أربعة مطلقة من السنة. فمعنى الحديث أن الأشهر رجعت إلى ما كانت عليه وبطل النسيء. وقال الخطابي كانوا يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل والتحريم والتقديم والتأخير لأسباب تعرض لهم، منها استعجال الحرب فيستحلون الشهر الحرام ثم يحرمون بدله شهرا غيره، فتتحول في ذلك شهور السنة وتتبدل، فإذا أتى على ذلك عدة من السنين استدار الزمان وعاد الأمر إلى أصله، فاتفق وقوع حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك. وقد ذكر بعض العلماء لطيفة في هذا، ذكروا لطيفة لما استقر عليه الحال من ترتيب هذه الأشهر الحرم، مناسبة لطيفة، وحصلها أن الأشهر الحرم مزية على ما عداها، فناسب أن يبدأ بها العام فيكون أولها إيش؟ محرم، أول العام، أول العام إيش؟ محرم، نعم، فيكون أول العام أحد هذه الأشهر وهو المحرم. طيب، وأن تتوسطه فيكون الشهر السابع هو شعب، رجب، رجب يا أخوان، صحيح ولا لا؟ رجب. وأن تختم به، تختم السنة بالأشهر الحرم، تبدأ به وتتوسط به وتختم به. وإنما كان الختم بشهرين لوقوع الحج ختام الأركان الأربع، لأنها تجتمع على عمل مال محض وهو الزكاة، وعمل بدن محض، وذلك تارة يكون بالجوارح وهو الصلاة، وتارة يكون بالقلب وهو الصوم لأنه كف عن المفطرات، وتارة عمل مركب من مال وبدن وهو الحج. فلما جمعهما ناسب أن يكون له ضعف مال واحد منهما، فكان له من الأربعة الحرم شهران، والله أعلم.
باب صفة الشمس والقمر بحسبان. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم.
وفيه إثبات طلوع الشمس من مغربها من أنه من علامات الساعة، وإذا طلعت الشمس من مغربها فحينئذ لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة كما جاء في الحديث، وكذلك إذا بلغت الروح الحلقوم. وقوله فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، تحت العرش قيل هو حين محاذاتها، وهذا لا يخالف قوله وجدها تغرب في عين حمئة، فإن المراد بها نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب، وسجودها تحت العرش إنما هو بعد الغروب. وفي الحديث رد على من زعم أن المراد بمستقرها غاية ما تنتهي إليه في الارتفاع، وذلك أطول يوم في السنة، وقيل إلى منتهى أمرها عند انتهاء الدنيا. قال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش أن تستقر تحته استقرارا لا نحيط به نحن، ويحتمل أن يكون المعنى أو علم ما سألت عنه من مستقرها تحت العرش في كتاب كتب فيه ابتداء أمور العالم ونهايتها، فيقطع دوران الشمس وتستقر عند ذلك ويبطل فعلها، وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق عن دورانها في سيرها. لكن ظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها، ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري، تجري، تجري لمستقر لها، فهذا لا ينفي هذا، ثبت أنها تسجد كل يوم عند العرش، وثبت أيضا أنها تجري، فكل ذلك ثابت بالنصوص، والله أعلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة.
يكوران يوم القيامة يعني يجمعان ويرمى بهما فيذهب ضوءهما. وجاء ما يدل على أن الشمس والقمر يكوران في ثور ويلقان في نار جهنم. وقد قال بعضهم وسأل بعضهم: ما ذنبهما هذا الشمس والقمر، ما ذنبهما؟ فرد عليه الراوي قال: أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وتقول ما ذنبهما؟ يعني أن الواجب على المسلم هو التسليم، فالموقف موقف المسلم من النصوص الشرعية التي ترد هو التسليم والانقياد والإذعان والقبول وعدم الرد وعدم المنازعة، لعموم قوله تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله: وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم يقال إن كون الشمس والقمر في النار لا يدل على تعذيبهما، وإنما هما نكاية في الكفار بأن يعذب الكفار بهما، وقد قال الله عز وجل: احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فيحشر الذين يعبدون غير الله يحشرون مع معبوداتهم، وقد كان بعضهم ممن يعبد الشمس والقمر، فتلقى الشمس والقمر معهما في نار جهنم، ويقال لهم: قد جمعنا لكم آلهتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله فأنتم في النار، وما عبدتم أيضا من دون الله في النار. وكونهما في النار لا يلزم أن يكون معذبين، أي لا يلزم أن يكون الشمس والقمر معذبين في النار، لا يلزم أن يكون معذبين في النار، فإن في النار الملائكة، وفي النار أيضا الحجارة وفيها الحديد وفيها الأشياء التي ذكرت، ولا يلزم أن يكون الحديد معذبا وأن تكون الحجارة معذبة، لا يلزم من ذلك، وإن كانت عذابا على أهل النار ممن دخلها عياذا بالله منها. نعم.
باب ما جاء في قوله وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه، فقالت: فعرفته ذلك، فقال: ما أدري، لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. الآية.
وفيه شفقة عليه الصلاة والسلام على أمته، وفيه رأفته بأمته، وهو رؤوف رحيم بالمؤمنين كما وصفه ربه بذلك. قال ابن العربي: فإن قيل كيف يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب القوم وهو فيهم، مع قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، كيف يجمع بين ذلك؟ الجواب أن يقال إن الآية نزلت بعد هذه القصة. قالوا: يتعين الحمل على ذلك لأن الآية دلت على كرامة له عليه الصلاة والسلام ورفعة، فلا يتخيل انحطاط درجته أصلا. هذا هو الجواب. لكن هذا يشكل عليه أن الآية نزلت أين؟ سورة الأنفال نزلت في غزوة بدر، وكانت في المشركين من أهل بدر. في حديث عائشة إشعار بأنه كان يواظب على ذلك من صنيعه، كان إذا رأى، تقول كان إذا رأى، إذا رأى أنه مستمر عليه الصلاة والسلام، كان إذا رأى فعل كذا وكذا. والأولى أن يقال في الجواب هذا، والجواب الثاني وهو الأقوى، أن يقال إن في آية الأنفال احتمال التخصيص بالمذكورين أو بوقت دون وقت أو مقام الخوف يقتضي غلبة عدم الأمن من مكر الله. هذا جواب يقال أن آية الأنفال تحتمل التخصيص، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أنها مخصوصة بالمذكورين هؤلاء، المذكورين في مشركي بدر، أو بوقت دون وقت أو مقام الخوف يقتضي غلبة عدم الأمر من مكر الله، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يغلب في جانب الخوف عدم الأمر من مكر الله عز وجل. والجواب الثالث وهو أقوى من الجواب الذي قبله، أن يقال خشي عليه الصلاة والسلام على من ليس هو فيهم أن يقع بهم العذاب، خشي على من ليس هو فيهم أن يقع بهم العذاب من المؤمنين. أما المؤمن فشفقة عليه لإيمانه، وأما الكافر فلرجاء إسلامه، وقد بعث عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. وفيه الحذر من عاقبة الذنوب والمعاصي، وفيه الحذر مما وقع في الأمم السابقة، والحذر من أن تكون بعض النعم استدراكا لسخط الله عز وجل وعذابه وناره. نعم.
باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا ويؤمر ب4 كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة.
وقع عند أبي عوانة من رواية وهب بن جرير عن شعبة مثل رواية آدم، لكن زاد نطفة بين قوله أحدكم وبين قوله 40. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، زاد نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك إلى آخره. فبين أن الذي يجمع هو النطفة في 40 الأولى. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ماذا يجمع؟ جاء في رواية أنه يجمع إيش؟ نطفة. فالذي يجمع هو النطفة، والمراد بالنطفة المني، وأصله الماء الصافي القليل. والأصل في ذلك أن ماء الرجل إذا لاقى ماء المرأة بالجماع وأراد الله أن يخلق من ذلك جنينا هيأ أسباب ذلك. وقد وقع في حديث مالك بن الحويرث رفعه مظاهره يخالف التفسير المذكور، ولفظه: إذا أراد الله خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماءه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله. الجمع يكون متى؟ في السابع. حديث مالك بن الحويرث. ثم أحضره كل عرق له دون آدم في أي صورة ما شاء ركبه، وفي لفظ ثم تلا في أي صورة ما شاء ركبك. وله شاهد من حديث رباح اللخمي لكن ليس فيه ذكر يوم السابع. وحاصله أنها في هذه الزيادة تدل على أن الشبه يحصل في اليوم السابع وأن فيه ابتداء جمع المني، وظاهر الروايات الأخرى أن ابتداء جمعه من ابتداء الأربعين، من بداية الأربعين. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين، يعني من بداية الأربعين. لكن في حديث مالك الحويرث أنه يبدأ في اليوم السابع ويبدأ التجميع في اليوم السابع ويبدأ أيضا الشبه في اليوم السابع. قد وقع في رواية عبد الله بن ربيعة عن ابن مسعود أن النطفة التي تقضى منها النفس إذا وقعت في الرحم كانت في الجسد أربعين يوما ثم تحادرت دما فكانت علقة. وفي حديث جابر النطفة إذا استقرت في الرحم أربعين يوما أو ليلة آذن الله في خلقها. ونحو في حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث حذيفة بن أسيد من رواية عكرمة بن خالد عن أبي الطفيل عنه أن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك، كذا في رواية يوسف المكي عن أبي الطفيل عند الفريابي. وعنده عند مسلم من رواية عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل قال إذا مر بالنطفة 43، وفي نسخة 42 ليلة، وفي رواية ابن جريج عن أبي الزبير عند أبي عوانة 42، وهي عند مسلم لكن لم يسق لفظها، قال مثل عمرو بن الحارث. وفي رواية ربيعة بن كلثوم عن أبي الطفيل عند مسلم أيضا إذا أراد الله أن يخلق شيئا يأذن له 44 ليلة، أكثر من 40 ليلة يعني. وفي رواية عمرو بن دينار عن أبي الطفيل يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45. وهكذا رواه ابن عيينة عن عمرو عند مسلم، ورواه الفريابي من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو فقال 45 ليلة فجزم بذلك. الحاصل من هذه الاختلاف الروايات، بعض ذكر 40، ذكر 2، بعض ذكر 43، بعض ذكر 45، وبعضها تردد وبعضها جزم. هذا حاصل هذه الروايات. الجمع جمع بينها القاضي عياض بأنه ليس في رواية ابن مسعود بأن ذلك يقع عند انتهاء 40 الأولى وابتداء 40 الثانية، يعني ثم يكون علقة مثل ذلك، يكون علقة مثل ذلك في مثل ذلك في 40 الثانية، صح ولا لا؟ لكن هل يقع في ابتدائها أو في أثنائها؟ لم يبين. يقول القاضي عياض ليس في رواية ابن مسعود حديث الباب أن ذلك يقع عند انتهاء 40 الأولى وابتداء 40 الثانية، أنه يكون ينتقل إلى علقة مباشرة في 41، اليوم 41 بداية 40 الثانية. فاحتمل أن يريد أن ذلك يقع في أوائل 40 الثانية، ويحتمل أن يجمع الاختلاف في العدد الزائد على أنه بحسب اختلاف الأجنة، على حسب اختلاف الأجنة، بعض الأجنة يكون في بدايتها وبعضها يكون في 42 أو 43 أو 45. لكن هذا جمع جيد في ظاهره، لكن المشكلة أنه لو كانت مخارج الحديث مختلفة لكنها متحدة وراجعة إلى أبي الطفيل عن حذيفة ابن أسيد، فدل على أنه لم يضبط القدر الزائد على 40. والخطب في هذا سهل، وكل ذلك لا يدفع الزيادة التي في حديث مالك بن الحويرث. يقول يعني حتى الرواية التي جاءت في هذا الحديث لا تدفع ما جاء في حديث مالك بن الحويرث في اليوم السابع والشبه والجمع يوم السابع. وقد قال ابن منده إنه حديث متصل على شرط الترمذي والنسائي، واختلاف الألفاظ بكونه في البطن وبكونه في الرحم لا تأثير له، لأنه في الرحم حقيقة والرحم في البطن. وقد فسروا قوله تعالى في ظلمات ثلاث بأن المراد ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن، فالمشيمة في الرحم والرحم في البطن. نعم، المقصود بحديث الذي ذكرها ابن منده وقواه وقال حديث متصل هو حديث مالك ابن الحويرث. قوله ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذا وصلنا للأربعين كم الآن؟ الثالثة، الأربعين الثالثة. في رواية آدم مثله، وفي رواية مسلم كما قال في العلقة، والمراد مثل مدة الزمان المذكور في الاستحالة والعلقة، والمراد مثل مدة الزمان المذكور في الاستحالة، يعني أنه يستحيل كذا ويتحول كذا إلى آخره. الاستحالة يعني التحول، 40 نطفة ثم يتحول بعد ذلك إلى علقة ثم يتحول بعد ذلك مضغة، التحول الاستحالة. والعلقة الدم الجامد الغليظ سمي بذلك للرطوبة التي فيه وتعلقه بما مر به، أما المضغة فهي قطعة اللحم سميت بذلك لأنها قدر ما يمضغ الماضغ. قال هنا: ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات، ويقال له اكتب عمله واحد، ورزقه اثنين، وأجله ثلاثة، وشقي أو سعيد أربعة، ثم ينفخ فيه الروح. طيب، جاء في حديث عبد الله بن عمرو: إذا مكثت النطفة في الرحم 40 ليلة جاءها ملك. إذا هنا مجيء الملك متى؟ بعد الأولى. وفي حديث ابن مسعود حديث الباب يجي الملك بعد متى؟ بعد 40 الثالثة، بعد 4 أشهر، 120 يوم. هنا في حديث عبد الله بن عمرو أنه يأتيها الملك بعد النطفة، بعد 40 الأولى. قال: جاءها ملك فقال: اخلق يا أحسن الخالقين، فيقضي الله ما شاء، ثم يدفع إلى الملك فيقول: يا ربي أسقط أم تام؟ فيبين له، ثم يقول: أواحد أم توأم؟ فيبين له، فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيبين له، ثم يقول: أناقص الأجل أم تام الأجل؟ فيبين له، ثم يقول: أشقي أم سعيد؟ فيبين له، ثم يقطع له رزقه مع خلقه فيهبط بهما. ووقع في غير هذه الرواية أيضا زيادة على الأربع، ففي رواية عبد الله بن ربيعة علي بن سعود فيقول: أكتب رزقه وأثره وخلقه وشقي أو سعيد. وفي رواية خصيف عن أبي الزبير، لأنه هنا زاد إيش؟ وأثره، زاد هنا الأثر في هذه الرواية. وفي رواية خصيف عن أبي الزبير عن جابر من الزيادة: أي رب مصيبته فيقول كذا وكذا. وفي حديث أبي الدرداء عند أحمد والفريابي: فرغ الله إلى كل عبد من 5 من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه. وأما صفة الكتابة فظاهر الحديث أنها الكتابة المعهودة في صحيفته، ووقع ذلك صريحا في رواية لمسلم في حديث حذيفة بن أسيد: ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص. وفي رواية الفريابي: ثم تطوى تلك الصحيفة إلى يوم القيامة. ووقع في حديث أبي ذر: فيقضي الله ما هو قاض فيكتب ما هو لاق بين عينيه، وتلا أبو ذر 5 آيات من فاتحة سورة التغابن. ونحوه في حديث ابن عمر في صحيح ابن حبان دون تلاوة الآية وزاد: حتى النكبة ينكبها. وأخرجه أبو داود في كتاب القدر المفرد. قال ابن أبي جمرة في الحديث في رواية أبي الأحوص: يحتمل أن يكون المأمور بكتابته الأربع المأمور بها، ويحتمل غيرها، والأول أظهر لما بينته بقية الروايات. وحديث ابن مسعود هذا حديث الباب بجميع طرقه يدل على أن الجنين يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، كل طور منها في 40، ثم بعد تكملتها ينفق فيه الروح. وقد ذكر الله تعالى هذه الأطوار 3 من غير تقييد بمدة في 10 سور منها في الحج، وسبق لنا ذكر ذلك، مرت معنا في كتاب الحيض في باب مخلقة وغير مخلقة مرت معنا. نعم، ودلت الآية المذكورة على أن التخليق يكون للمضغة، وبين الحديث أن ذلك يكون فيها إذا تكاملت 40، وهي المدة التي إذا انتهت سميت مضغة. وذكر الله النطفة ثم العلقة ثم المضغة في سورة أخرى، وزاد في سورة المؤمنون بعد المضغة: فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما الآية. ويؤخذ منها ومن حديث الباب حديث ابن مسعود أن تصير المضغة إيش؟ عظاما بعد نفخ الروح. ووقع في آخر رواية أبي عبيدة المتقدم ذكرها قريبا بعد ذكر المضغة: ثم تكون عظاما 40 ليلة ثم يكسو الله العظام لحما. وقد رتب الأطوار في الآية بالفاء لأن المراد أنه لا يتخلل بين الطورين طور آخر، ورتبها في الحديث بثم إشارة إلى المدة التي تتخللها بين الطورين ليتكامل فيها الطور. وإنما أتى بثم بين النطفة والعلقة لأن النطفة قد لا تتكون إنسانا، وأتى بثم في آخر الآية عند قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر، ليدل على ما يتجدد له بعد الخروج من بطن أمه. وأما الإتيان بثم في أول القصة بين السلالة والنطفة فللإشارة إلى ما تخلل بين خلق آدم وخلق ولده. ووقع في حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم ما ظاهره يخالف حديث ابن مسعود ولفظه. نرجع الآن إلى قضية الملك، تكلمنا عن التخليق الأصل أنها التي ذكرت في حديث ابن مسعود أنه يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، وجمعنا بينها وبين الآيات القرآنية، مر معنا صفة الجمع بينها وبين الآيات القرآنية. أنا ذكرت قبل قليل أن الملك يأتي في الحديث السابق بعد النطفة بعد 40 الأولى بعد النطفة. طيب نرجع لهذا. جاء في حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم صحيح مسلم مظاهره يخالف حديث مسعود هذا، ولفظه إذا مر بالنطفة 43 وفي نسخة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال أي رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي أجله. الحديث هذه رواية عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد في مسلم، ونسبها عياض في ثلاثة مواضع من شرح هذا الحديث إلى رواية ابن مسعود وهو وهم، وإنما لابن مسعود في أول الرواية ذكر في قوله الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره فقط، وبقية الحديث إنما هو لحذيفة بن أسيد. وقد أخرجه جعفر الفريابي من طريق يوسف المكي عن أبي الطفيل عنه بلفظ إذا وقعت النطفة في الرحم ثم استقرت 40 ليلة قال فيجيء ملك الرحم فيدخل فيصور له عظمه ولحمه وشعره وبشره وسمعه وبصره ثم يقول أي رب أذكر أو أنثى؟ الحديث. قال القاضي عياض وحمل هذا على ظاهره لا يصح، لأن التصوير بأثر النطفة أو أول العلقة في أول 40 الثانية غير موجود ولا معهود، وإنما يقع التصوير في آخر 40 الثالثة كما قال تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما بعد الثالثة الآية. قال فيكون معنى قوله فصورها إلى آخره أي كتب ذلك، يقول يحمل هذا الحديث لأنه لا يمكن حتى في الواقع النساء التي يسقطن في هذا الفترة لا يكون فيه تخليق، وهو يعارض أيضا حديث ابن مسعود حديث الباب، فكيف نحمله؟ يقول القاضي عياض يحمل على أن ذلك كتابة، فيكون معنى قوله فصورها إلى آخره أي كتب ذلك ثم يفعله بعد ذلك بدليل قوله بعد ذلك أذكر أم أنثى. قال وخلقه جميع الأعضاء والذكورية والأنوثية يقع في وقت متفق وهو مشاهد فيما يوجد من أجنة الحيوان وهو الذي تقتضيه الخلقة واستواء الصورة، ثم يكون للملك فيه تصور آخر وهو وقت نفخ الروح فيه حين يكمل له 4 أشهر كما اتفق عليه العلماء أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر انتهى. وقد ذكر ابن الصلاح وبسط هذا الكلام في فتاوي فقال ما ملخصه أعرض البخاري عن حديث حذيفة بن أسيد، أي حديث؟ الذي رواه مسلم صحيح، الذي أن الملك يأتي بعد إيش؟ 40 الأولى بعد النطفة. البخاري أعرض ما أخرج هذا الحديث في صحيحه. يقول ابن الصلاح أعرض البخاري عن حديث حذيفة بن أسيد إما لكونه من رواية أبي الطفيل عنه وإما لكونه لم يره ملتئما مع حديث ابن مسعود، وحديث ابن مسعود لا شك في صحته، وأما مسلم فأخرجهما معا، مسلم أخرج حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد. قال وأما مسلم فأخرجهما معا فاحتجنا إلى وجه الجمع بينهما. طيب كيف نجمع بينهما؟ يقول ابن الصلاح بأن يحمل إرسال الملك على التعدد، هذا جمع آخر يجمعه ابن الصلاح، وهو قريب من جمع القاضي عياض لكنه يختلف. هنا القاضي عياض قال أن هذا كتابة فقط وأما التنفيذ يكون في بعد الثالثة. يقول بأن يحمل إرسال الملك على التعدد فمرة في ابتداء 40 الثانية وأخرى في انتهاء 40 الثالثة لنفخ الروح، وأما قوله في حديث حذيفة في ابتداء 40 الثانية فصورها، حديث حذيفة قال فصورها في ابتداء 40 الثانية بعد الأولى بداية إيش؟ العلقة صحيح. قال فإن ظاهر حديث ابن مسعود أن التصوير إنما يقع بعد أن تصير مضغة، فيحمل الأول على أن المراد أنه يصورها لفظا وكتبا، على أن الأول مقصود بكلامه، فيحمل الأول إيش؟ يعني مجيء الملك المرة الأولى في 40 بداية 40 الثانية بعد 40 الأولى، يحمل على أن قوله فصورها المراد بالتصوير هنا لفظا وكتابا لا حقيقة، وإنما لفظا وكتابا لا فعلا، أي يذكر كيفية تصويرها ويكتبها بدليل أن جعلها ذكرا أو أنثى إنما يكون عند المضغة. طيب لكن استدرك على كلام ابن الصلاح، يقول ابن حجر وقد نزع في أن التصوير حقيقة إنما يقع في 40 الثالثة بأنه شوهد في كثير من الأجنة التصوير في 40 الثانية وتمييز الذكر على الأنثى، فعل هذا فيحتمل أن يقال، يحتمل هذا جمع آخر. طبعا كلام ابن الصلاح هو في الحقيقة قريب من كلام القاضي عياض أنه يكون إيش؟ كتابة ولفظا فقط في المرة الأولى في ابتداء 40 الثانية. طبعا هذا كله لأجل الإنكار أن يكون هناك تخليق في 40 الثانية. يقول ابن حجر يشكل على هذا أنه يوجد في بعض الأجنة الذين يسقطون في 40 الثانية أنه يتبين أنه ذكر أو أنثى، ويوجد في بعض الأجنة بعض التخلق. فيحتمل أن يقال أول ما يبتدئ به الملك تصوير ذلك لفظا وكتبا ثم يشرع فيه فعلا عند استكمال العلقة، ففي بعض الأجنة يتقدم ذلك وفي بعضها يتأخر، في بعض الأجنة يتقدم وفي بعضها يتأخر، وأنه يبدأ ذلك في نهاية العلقة، هكذا يقول ابن حجر، وفي بعضها يتأخر. لكن بقي في حديث حذيفة بن أسيد أنه ذكر العظم واللحم وذلك لا يكون إلا بعد 40 العلقة، فيقوى ما قال عياض ومن تبعه. هو ذكر هذا الجمع، لكن يشكل على هذا أنه ورد في حديث حذيفة بن أسيد ذكر العظم واللحم وذلك لا يكون إلا بعد العلقة، فيقوى ما قاله القاضي عياض وتبعه من جاء من بعده في الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد، أن يقال إن مجيء الملك في حديث حذيفة إنما يكون للكتابة ويكون كتابة ولفظا فقط. وقال بعضهم يحتمل أن يكون الملك عند انتهاء 40 الأولى يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء بحسب الأعضاء، أو يقسم بعضها إلى جلد وبعضها إلى لحم وبعضها إلى عظم، فيقدر ذلك كله قبل وجوده ثم يتهيأ ذلك في آخر 40 الثانية ويتكامل في 40 الثالثة. وقال بعضهم معنى حديث ابن مسعود أن النطفة يغلب عليها وصف المني في 40 الأولى، وصف العلقة في 40 الثانية، وصف المضغة في 40 الثالثة. ولا ينافي ذلك أن يتقدم تصويره، لا ينافي ذلك أن يتقدم تصويره، لكن الراجح أن التصوير إنما يقع في 40 الثالثة. وقد أخرج الطبري من طريق السدي في قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، قال عن مرة الهمداني عن ابن مسعود وذكر أسانيد أخرى قالوا إذا وقعت النطفة في الرحم طارت في الجسد 40 يوما، ثم تكون علقة 40 يوما، ثم تكون مضغة 40 يوما، فإذا أراد الله أن يخلقها بعث ملكا فصورها كما يؤمر. ويؤيده حديث أنس ثاني حديثي الباب حيث قال بعد ذكر النطفة ثم العلقة ثم المضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي رب أذكر أم أنثى الحديث. مسألة تتعلق أيضا بهذا الحديث، قال القاضي عياض اختلفت ألفاظ هذا الحديث في مواضع ولم يختلف أن نفخ الروح فيه بعد 120 يوما، وذلك بعد تمام 4 أشهر ودخوله في 5، وهذا موجود بالمشاهدة، وعليه يعول فيما يحتاج إليه من الأحكام في الاستلحاق عند التنازع وغير ذلك بحركة الجنين في الجوف. وقد قيل إنه الحكمة في عدة المرأة من الوفاة ب4 أشهر و10، وهو الدخول في 5 وزيادة، يعني هذه هي الحكمة في كون عدة المرأة الحامل أن تكون 4 أشهر و10. لزيادة حديث حذيفة بن أسيد فهيها مشعرة بأن الملك لا يأتي لرأس 40 بل بعدها، فيكون مجموع ذلك 4 أشهر و10، لأنه قال إذا مضى على النطفة 42، يعني زيادة على 40، فإذا حسبت 40 و40 و40 في لفظ 42 وفي لفظ 45 زيادة على 120 يوم، 122 125 يوم، فقال فيكون مجموع ذلك 4 أشهر و10 على التكميل يعني. وهو مصرح به في حديث ابن عباس إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت 4 أشهر و10 ثم ينفق فيها الروح. وما أشار إليه من عدة الوفاة جاء صريحا عن سعيد بن مسيب، فأخرج الطبري عنه أنه سئل عن عدة الوفاة فقيل له ما بال 10 بعد 4 أشهر، فقال ينفخ فيها الروح. وقولهم في الحديث فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وجاء في لفظ في المرة الأولى فيدخلها يعني في النار، وفي الآخرة في الثانية فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. وفيها أن العبرة بالخواتيم، وأن الإنسان لا يغتر بعمله، وأنه يتهم عمله ويتهم تفريطه ويتهم نفسه بالتفريط والتقصير في جنب الله عز وجل، وأنه مهما فعل وعبد وأدى وزكى وعمل صالحا وتقرب لله عز وجل من صالح الأعمال فإنه مقصر، ويتهم عمله ولا يعجب بعمله الصالح، فإنه لا يدري أقبل منه عمله أم رد، ولا يدري كيف تكون خاتمته، هل يختم له بخاتمة السعادة، هل يختم له بخاتمة حسنة، أم تكون خاتمته خاتمة سيئة. فالمسلم دائما يكون على وجل وعلى حذر وعلى حيطة، ولا يغتر بعمله، ولا يغتر باستقامته، ولا يغتر بفرائضه، ولا يغتر أيضا حتى بنوافله ومسابقته في الخيرات. فكل ذلك في محض فضل الله عز وجل وجوده وكرمه عليه بأن وفقه وهداه وأنعم عليه بهذه النعم، فيشهد في ذلك فضل الله ويرى جود الله عز وجل عليه بهذه الأعمال الصالحة، فيستمر في المسابقة ويستمر في الكدح والجد والاجتهاد في التقرب لله تعالى بالأعمال الصالحة حتى لا يصاب بالغرور وربما الإعجاب بالنفس، وربما أدى ذلك إلى حبوط عمله، وربما أدى ذلك إلى مراءاته، أو أدى ذلك إلى أن يأمن من مكر الله عز وجل والعياذ بالله. فالمسلم يحذر من سوء العاقبة ويحذر من سوء الخاتمة. وقد ورد في الحديث الصحيح عند البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم، فالعبرة بما يختم للإنسان في حياته من عمله، إن كان عملا صالحا فهو إلى خير، وإن كان عملا شرا وإن قد ختم له بخاتمة سيئة فهذه خاتمة سيئة يحذر منها والعياذ بالله. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض.
قوله في هذا الحديث إذا أحب الله العبد، وقع في بعض طرقه بيان سبب هذه المحبة، جاء في بعض طرق هذا الحديث بيان سبب هذه المحبة وبيان المراد بها في حديث ثوبان: إن العبد ليلتمس مرضاة الله تعالى فلا يزال كذلك حتى يقول: يا جبريل، إن عبدي فلانا يلتمس أن يرضيني، ألا وإن رحمتي غلبت عليه. الحديث أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط، ويشهد له أيضا حديث أبي هريرة في كتاب الرقاق، أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، ففيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافلي حتى أحبه. الحديث وقوله: إن الله يحب فلانا فأحبه، وقع في حديث ثوبان: فيقول جبريل: رحمة الله على فلان، وتقوله حملت العرش، يعني وحملت العرش تقول أيضا هذا الدعاء: رحمة الله عليه. قوله: فينادي جبريل في أهل السماء، في حديث ثوبان: أهل السماوات السبع. قوله: ثم يوضع له القبول، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. زاد الطبراني في حديث ثوبان: ثم يهبط إلى الأرض، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وثبتت هذه الزيادة في آخر هذا الحديث عند الترمذي وابن أبي حاتم من طريق سهيل عن أبيه، وقد أخرج مسلم إسنادها ولم يسق اللفظ وزاد مسلم فيه: وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فساقه على منوال الحب، وقال في آخره: ثم يوضع له البغضاء في الأرض. ونحوه في حديث أبي أمامة عند أحمد، وفي حديث ثوبان عند الطبراني: وإن العبد يعمل بسخط الله، فيقول الله: يا جبريل، إن فلانا يستسخطني، فذكر الحديث على منوال الحب أيضا، وفيه: فيقول جبريل: سخطة الله على فلان، وفي آخره: مثل ما في الحب، حتى يقوله أهل السماوات السبع، ثم يهبط إلى الأرض. وقوله: يوضع له القبول، هو من قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن، أي رضيها. قال المطرزي: القبول مصدر لم أسمع غيره بالفتح، وقد جاء مفسرا في رواية القعنبي: فيوضع له المحبة والقبول والرضا بالشيء وميل النفس إليه. فيوضع له المحبة والقبول والرضا بالشيء وميل النفس إليه. وقال أبو عمرو بن العلاء: القبول لم أسمع غيره يقال فلان عليه قبول إذا قبلته النفس وتقبلت الشيء قبولا. ونحوه لابن الأعرابي، وزاد: قبلته قبولا بالفتح والضم، وكذا قبلت هديته عن الأحيان. والمراد بالقبول في حديث الباب قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه، ويؤخذ منه أن محبة قلوب الناس علامة محبة الله، ويؤيده ما تقدم في الجنائز: أنتم شهداء الله في الأرض. نعم.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم.
وكانت الشياطين تسترق السمع كثيرا من الملائكة حتى بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ملئت السماء شهبا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، فكان استراقهم قليلا، لم يقضى على استراقهم مطلقا لكنه أصبح قليلا، فربما استرقوا شيئا من السمع مما يقضى في السماء فيصل إلى السماء الدنيا عن الملائكة فيسترقون السمع، فربما أدركه الشهاب وربما سمعه قبل أن يدركه، فإذا سمعه فإنه يكذب معه 100 كذبة كما جاء في الحديث. فالأصل في الكهان الكذب، أظن مر معنا هذا الحديث فيما سبق في أوائل الكتاب. والشاهد من ذكر هذا أن الملائكة تنزل في العنان، فيه ذكر الملائكة، وكل الحديث السابقة الشاهد منها ذكر الملائكة، حديث ابن مسعود إرسال الملك في النفخ، وأن من الملائكة من، يعني الملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، لا يتم إسلام ولا إيمان المرء حتى يؤمن بالملائكة، كما جاء في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله تعالى لعبادته وأوكل إليهم أعمالا، فهم يطيعون الله عز وجل ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم من وكل بما فيه حياة الأرواح وهو جبريل عليه السلام حيث وكل بإنزال الوحي، ومنهم من أوكل بما فيه حياة الأجساد وهو ملك الأرحام كما جاء في حديث المسعود هنا، ومنهم من وكل بإنبات الكلى والنبات في الأرض. فالشاهد أن منهم من وكل أيضا بخزنة النار، ومنهم من وكل بأبواب الجنة، ومنهم من وكل بحضور مجالس الذكر وحلق العلم، ومنهم الملكان الذين أوكل إلى كل واحد من الناس بكتابة أعماله، ومنهم القرين، ومنهم الملائكة الذين يحضرون على أبواب المساجد يوم الجمعة فيكتبون الأول فالأول، ومنهم من أوكل إليهم هبوب الرياح، ومنهم أشياء كثيرة وردت في القرآن، ومن بعض أفعالهم ورد في السنة، وخلقهم عظيم، وقد ورد في حديث في صفة، وهذا يأتينا بإذن الله، في صفة خلق جبريل أنه رأوا عليه الصلاة والسلام له 600 جناح سادا خلقه ما بين السماء والأرض. قد قال الله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فالله عز وجل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى ويبدع ما يشاء من مخلوقاته. وهنا الشاهد من هذا الحديث أن الملائكة تنزل في العنان والسحاب فتذكر الأمر قضي في السماء. ومنهم من الملائكة من يكون في يسبحون الله عز وجل في البيت المعمور، وجاء في حديث الإسراء: يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون آخر ما عليهم. الله أكبر من أيضا هذا الخلق. وورد في صفة بعضهم أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتق مسيرة كذا وكذا 100 عام أو أكثر من ذلك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر.
نعم. وفيه فضيلة يوم الجمعة وتفاوت الناس في الدرجات تبعا لأعمالهم وفضل التعجيل في الذهاب إلى يوم الجمعة. نعم.
عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسان: أهجهم أهاجهم وجبريل معك.
وفيه أن من الشعر ما يكون سلاحا يدفع عن الحق ويحميه، فقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام حسان أن يهجو الكفار ويرد عليهم بشعره، وقال: إن جبريل معك، أي أنه يعينك ويسددك. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام.
يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام.
فقالت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وفيه فضل عائشة رضي الله عنها. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية.
روى الطبري من طريق العوفي وابن وردوي من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير كلاهما عن ابن عباس قال: احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال أبطأ جبريل في النزول 40 يوما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما نزلت حتى اشتقت إليك؟ قال أنا كنت أشوق إليك ولكني مأمور. وأوحى الله إلى جبريل قل له وما نتنزل إلا بأمر ربك. وروى ابن مردويه في سبب ذلك من طريق زياد النميري عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي البقاع أحب إلى الله وأيها أبغض إلى الله؟ قال ما أدري حتى أسأل. فنزل جبريل وكان قد أبطأ عليه الحديث. وعند ابن إسحاق من وجه آخر عن عباس أن قريشا لما سألوا عن أصحاب الكهف فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا، فلما نزل جبريل قال له أبطأت فذكره. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أقرأني جبريل القرآن على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف.
أقرأني جبريل على حرف، فيه إشارة إلى أن القرآن إنما نزل على حرف واحد. ثم رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشقة قراءة الناس على هذا الحرف لاختلاف لهجاتهم وتباين ألسنتهم واختلاف مداركهم وتباينها، وقد وجد عليه الصلاة والسلام أن ذلك يشق على الناس، فطلب من ربه عز وجل أن يكون القرآن على أكثر من حرف، فنزل القرآن بعد ذلك على 7 أحرف. وأما المراد بسبعة أحرف فهذه من المسائل العظيمة الكبير الخلاف فيها، ومما ألف فيها مؤلفات كثيرة وعديدة في القديم والحديث لغموض هذه المسألة والمراد بالسبعة أحرف، وليس هناك جزم يقيني بالمراد بها إلا بتتبع ما ورد في الآثار عن الصحابة وعن غيرهم وجمع طرق هذا الحديث. ومن أفضل وأوسع ما ألف في هذا كتاب البحث الذي ألفه الدكتور الشيخ عبد العزيز قاري، له كتاب مؤلف في المراد بحديث أن القرآن نزل على 7 أحرف بجمع مروياته وطرقه وعلاقة ذلك بالقراءات بأوجه القراءة للقرآن. وهناك بحوث عديدة أيضا لبعض المعاصرين الدكتور مساعد الطيار وغيره، لكن الأظهر والله أعلم في أن المراد بالسبعة الأحرف المذكورة في هذا الحديث وأشباهه أوجه من الاختلاف في القراءة، وما لم ينسخ منها في العرضة الأخيرة فهو محفوظ ومثبوت في القراءات المتواترة الباقية إلى اليوم. فالقرآن نزل أولا على حرف واحد، ثم رأى النبي عليه السلام مشقة قراءة الناس لاختلاف لهجاتهم، فبعضهم يسهل الهمزة وبعضهم لا يحققها وبعضهم يميل في الياء الممدودة أو في الألف المقصورة يميل فيها ويشق عليه أن يقرأ بحرف واحد، فاستزاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أكثر من حرف في اللهجات فأذن له حتى وصل إلى 7 أحرف. فالمقصود بأنه انتهى إلى 7 أحرف أو أن القرآن نزل بسبعة أحرف أوجه من الاختلاف في القراءة، وما لم ينسخ منها في العرضة الأخيرة فهو محفوظ ومبثوث في القراءات المتواترة الباقية إلى اليوم. ومن ثم فإنه لا يلزم الوصول إلى 7 أوجه في هذه القراءات المتواترة الباقية، لأن بعض هذه الأحرف قد نسخ، كما أنه لا يلزم أن يوجد في كل كلمة 7 أوجه من أوجه الاختلاف، وإن وجد فإنه لا يتعدى 7. فإن حكي في لفظ أكثر من 7 علم أن بعضها ليس بقرآن، كبعض الأوجه الواردة في قوله تعالى وعبد الطاغوت. والمراد بعدد الأوجه من أوجه الاختلاف التي لا تزيد على 7 الاختلاف في الكلمة الواحدة في النوع الواحد من أنواع الاختلاف كالمد والقصر والإمالة والفتح، وحينئذ لا إشكال في أن تكون أنواع الاختلاف أكثر من 7 في العدد، كما اختلف في ذلك من جعل الأحرف 7 أنواعا من الاختلاف في القراءات عموما، والصحيح أنها كلها أوجه اختلاف مندرجة، لكن لا يجتمع أكثر من 7 منها في اختلاف أداء الكلمة القرآنية، لا يمكن أن يجتمع أكثر من 7 أوجه في اختلاف الكلمة القرآنية، لأن القرآن إنما نزل على 7 أحرف فقط وما زاد فليس من القرآن. ويلاحظ هنا أن هذه الأوجه على قسمين، الأول ما يتعلق بالنطق واللهجة كالإمالة والتقليل والفتح والإدغام والإظهار وغيرها. وهذا ما جاء تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام في طلب التيسير، حيث إن أكبر فائدة في هذه الأحرف هو التيسير على الشيخ الكبير وغيره، ولا يتصور هذا إلا في النطق. الثاني ما يتعلق بالرسم والكتابة، كالاختلاف في زيادة الواو وعدمها في لفظ وسارعوا، والاختلاف في حركات الكلمة في لفظ ترجعون وترجعون وغيرها، وهو ما ركز عليه من جعلها أنواعا من الاختلاف في القراءة كابن قتيبة وأبي الفضل الرازي وابن الجزري وغيرهم. وإنما دخل هذا في الأحرف مع أنه قد لا يعسر على الناطقين، لأنك تجد هذا القسم من الاختلاف في القراءة فلا بد أن تحمله على الأحرف السبع، وإلا كان هناك شيء من الاختلاف غير اختلاف هذه الأحرف السبع. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.